بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنزل حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الجهاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في دعاء المشركين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
فالدعوة قبل القتال، هذا على التفصيل المعروف عند أهل العلم. إذا كان هؤلاء قد بلغهم الإسلام وقد بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الإمام يكون مخيرا بين دعوتهم قبل القتال وبين قتالهم من غير دعوة. فلو بيتهم ولم يعلمهم فلا حرج ولا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. أما إذا ما سبقتهم دعوة الإسلام فإنه يدعوهم أولا، أو سمع أذانا فإنه يتوقف عن اقتحامهم. فبهذا تجتمع الأحاديث في الباب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء قبل الإسلام ورد، الدعاء قبل القتال ورد، أيضا فعله صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق حينما غار عليهم وهم آمنون ورد. فحمل العلماء كل واحدة على محمل. أما إذا كان قد بلغته دعوة الإسلام فحينئذ يكون الإمام مخيرا، إما أن يدعو هؤلاء قبل القتال وإما أن يقاتلهم مباشرة. أما إذا ما بلغتهم دعوة الإسلام فإنه يدعو من الإسلام، لأن المراد ليس هو القتال، المراد هو الدعوة إلى الإسلام. فإن أبوا فيأتي القتال بعد ذلك، لكن المراد الأول هو الدعوة إلى الإسلام. نعم.
قال: باب المكر في الحرب. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر يريد قوله: الحرب خدعة، الحرب خدعة، بهذا الإسناد.
صحيح كله. نعم.
أي نعم.
خدعة خدعة خدعة. نعم.
قال: بهذا الإسناد إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. فقال: باب المكر في الحرب. يعني لو استعمل القائد مكرا في الحرب هذا جائز له، لا يقال هذا مكر والمكر حرام. فرق بين المكر والخديعة وبين عدم الوفاء بالعهد. إن عاهدت قوما ما يجوز لك تقول أمكر بهم، إن عاهدت قوما وفي إليهم عهدهم مهما كان، وفي إليهم عهدهم، إلا إذا نقضوه هم فحينئذ هم الذين نقضوه. أما إذا وفوا إليك فيجب الوفاء، إذا خفت منهم نقض العهد فينبغي أن تعلمهم أولا قبل النقض. إن نقضوا معك فهم الذين نقضوا، كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان هؤلاء قد وفوا للمسلمين بالعهد، فينبغي أن تفي لهم بالعهد. الأمر الثاني: إن خفنا منهم، قال تعالى: وإما تخفنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بالنقض، لا تبيتهم ولا تظهر عليهم من غير إعلامهم. الأمر الثالث: إذا نقضهم العهد معك فإنهم هم الذين نقضوه. فما الفرق بين نقض العهد والخيانة وبين المكر والخديعة؟ المكر والخديعة في قوم بينك وبينهم حرب، فتحتال في الحرب عليهم وتضع الخطط التي تصلح معك في الانتصار عليهم. ففرق اخواني بين الخيانة والخديعة. اما الخيانة في قوم امنتهم، في قوم بينك وبينهم عاد، هذه خيانة، هذه خيانة، والنبي لا يوصف بالخيانة ابدا صلى الله عليه وسلم، والاسلام ليس فيه خيانة. اما الخدعة في حال القتال، هذا اسلوب من اساليب القتال، معلوم أسلوب من أساليب القتال، هذا معلوم. ويوم الأحزاب كانت فيه مثل هذه المسألة، وإن كان حديث نعيم بن مسعود فيه كلام، لكن عموما قتاله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء مثل ما قال، والحديث عند البخاري، حذيفة لما أرسل حذيفة وقال تحسس الناس وقال كذا، وحذيفة قد استعمل شيئا من هذا لما قال أبو سفيان: ليتحسس كل واحد منكم أخاه، فقال حذيفة رضي الله عنه: من أنت؟ وبدأ هو قبل أن يبدأ هذا الرجل. فلا إشكال أن يظهر الإنسان شيئا، كذلك مع كعب ابن الأشرف لما احتال له الرجل حتى قتله وضربه، فلا بأس بهذا. فهذا من أساليب القتال، من أساليب القتال، فالحرب خدعة. يبقى إذن هذا الحرب. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق وأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم، لأن عكس ذلك هو الخيانة، والإسلام ليس فيه خيانة. تباتم إخواني لهذه المسألة. نعم،
صلى الله عليكم. فائدة في الشرع،
ومن ذلك يكون الحيل المشروع حتى في الأمور. يعني لو أنا مثلا أحتال حيلة مشروعة لأبين خطورة مثلا رجل في على المسلمين في دعوته ومنهجه مثلا، فأحتال عليه ليبين أمره للناس، ما في بأس. إذا كانت الحيلة للتوصل إلى الأمر المشروع ما في بأس، والحيلة والخدعة كل ذلك معانيها متقاربة، وهو أن الإنسان يصل إلى حق بطريق موهم، يصل إلى نصرة الإسلام بطريق موهم، وهكذا. نعم،
في الشرح قال الحافظ النووي: فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، قال ثعلب وغيره، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إيه؟
فيها ثلاث لغات مشهورات.
ماشي ماشي.
اتفقوا على أن أفصحهن خدعة، قال ثعلب وغيره، هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه؟ نعم نعم.
قال رحمه الله: باب في البيات. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين.
يعني أنه يجوز تبييت هؤلاء كما قلنا إذا كانت بلغتهم الدعوة فيجوز تبييتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في لزوم الساقة. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويردف ويدعو لهم.
نعم.
قال رحمه الله: باب على من يقاتل المشرك على ما يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. قال حدثنا حسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسد: أرأيت إن لم ضرب إحدى يدي بالسيف ثم لذا اقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
فعلى من يقاتل عليه المشركون؟ على الإسلام، على لا إله إلا الله. فإن قالوها فقد عصبوا من النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. فإن أتى الواحد بناقض بعد ذلك استحق ما يستوجب ذلك الناقض، فإن بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن أتى بناقض من النواقض، إن كان ناقض في يخرج به من الإسلام، فإن عقوبته أنه يقتل. وإن أتى بناقض من نواقض كمال الإسلام الواجب، كان يزني، كان يترك شيئا فيحمله الإمام على ذلك حملا فيقيم عليه الحد المستوجب لذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد، الزاني، والقاتل، والنفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة. فإن أتى بذلك استوجب الحد الذي رتبه عليه الإسلام. أما إذا قال لا إله إلا الله وجب الإمساك عنه، فهو معصوم المال ومعصوم الدم إذا قال لا إله إلا الله، ولو قالها فيما يبدو لك أنه إنما قالها تعوذا كأن تكون تقاتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على أسامة في ذلك أيما تشديد، لكن ليست كلمة لا إله إلا الله عاصمة على الدوام. فإن أتى الإنسان بناقض لها، أتى بناقض لهذه الكلمة، ناقض يناقضها، فإنه حينئذ يعامل بموجب هذا الناقض. والله لو الناقض هذا سيخرج من ملة الإسلام ناقض ردة، فإنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والله لو هذا الناقض يستوجب حدا من الحدود فإنه يقام عليه الحد. وإلا لا إله إلا الله ليست عاصمة إلا بالتزام شروطها، لكن عند دخول الإسلام فبمجرد النطق تعصم، عند دخول الإسلام بمجرد النطق تعصم. أما الاستمرار على ذلك فإن أتى بناقض في أثناء إسلامه فإنه يعامل بموجب هذا الناقض على وفق ما جاء في شريعة الإسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هل معنى ذلك أن الإنسان يكون كافرا؟ يعني يكون كافرا، وبالتالي مثلا مثل فعل أسامة هذا، فأسامة يكون كافرا أو كذا؟ هل المراد بذلك كفر إيمان أم ماذا؟ العصمة، هذا في عصمة الدم، عصمة الدم. أي الآن فقال أنت بمنزلته قبل إيه؟ أنت بمنزلته قبل أن يقول تلك الكلمة، بمعنى أنك لست معصوما من معصوم الدم، وهو بمنزلتك بعد أن قاله، أي معصوم الدم. نعم في هذا الكلام. طيب اقرأه.
وقال بعد أن قالها، أي بعد قوله أسلمت الله، فإنه بمنزلتك أي في عصمة الدم، وأنت بمنزلتي أي في إباحة الدم. قال الخطابي: قال الخوارج: من يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولون على أنه بمنزلته في الكفر، وهذا تأويل فاسد، وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل، فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص.
نعم، إنما القول بالتكفير هذا قول الخوارج. نعم طبعا، إنما تتأول أنت هذه التأويلات لي أخواني، للي عندك الأصل، وعلى الأصل ابحث دور. عندك الأصل، وما هو الأصل؟ الأصل أن المسلم ما يكفر بأي معصية من المعاصي، خلاص هذا الأصل عصمة لك في أي تأويل، هذا أصل عصمة لك في أي تأويل، مهما كان بقى النص، ومهما كان بيانه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن هذا الفهم يضبط لك كل هذا. فلما لم يكن عندك أن المسلم يخرج من الإسلام بالمعصية، وكانت أي معصية مهما بلغت لا تخرج من الإسلام، لهذا كل هذا يبغى أن يؤول على وفق هذا، وبالتالي أنت بمنزلتي قبل أن تقتله، إذن أنت مباح الإيه؟ مباح الدم، لست معصوما هنا، فقد استوجبت شيئا يبيح لك دمك لولا الشبهة التي تكون عندك في هذا. ولا يحمل هذا على التكفير أنك تكون كافرا، لأنه بذلك يكون المسلم يكفر إذا قتل مسلما ولو تعمد، وهذا عندنا معلوم معروف بيانه في السنة. يبقى البحث عن الأصل، مثل قضية مثلا يا أخواني، قضية الحكم، قضية الخروج، عندك أصلها إيه؟ إلا أن تروا كفر بس، خلاص ننبأ، شد بطانية مجوز ونام، ليه يصحيك ولك قوم كفر الكفر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان، علماء الأمة كفروه، وهذا الحاكم هؤلاء الناس رأوا الخروج عليه والمصلحة اقتضت، علماء الأمة يقولون هذا، قوم امسك سيفك. قبل هذا أقول له بقى تخابر، ذهب جاء ظلم فعل، أبدا ولا تبالي. ليه؟ أمسكت أنت بالأصل، أمسكت أنت بالأصل. العزل لا، إذا كان قل له العزل هذا مش معنى، ما في العزل ولا في خروج بأي فعل فعل، إنما عزل بأصول الشرعية بمقتضاه الشرعي، من كونه كافرا، من كونه تعطلت أهليته خلاص جن الرجل، فحينئذ ماشي، مهما بيطلعوا لك أبحاث، يطلعوا لك كلام فلان كلام علان، جاء هنا جاء هنا، كل محكوم عليه بالسنة، كل محكوم عليه بالسنة مهما كان. فلهذا البحث عن الأصل يريحك، البحث عن الأصل يريحك، زي الإيمان قل وعم، حقيقة مركبة قل وعم، يثبت الإسلام عندك بإيه؟ يثبت الإيمان عندك بإيه؟ بتحقيق بوجود القول وبوجود الإيه؟ العام. فقط في العمل انت ما تقول بان كل مفردة مفردة العمل هي ناقض من نواقض الاسلام ان تركتها، لان عندك قاعدة اهل السنة والجماعة بان الايمان شعب ومن ترك شعبة فقد نقص ايمان، لكن ترك كل العمل فين الايمان؟ صار الايمان قول، من اين تثبت ايمانا مع عدم وجود العمل؟ ولهذا اتفقت كلمة الامة على ذلك. تأتي انت كل من يعارض في هذا يأتي بالشبهات، حديث لم يعمل خيرا قط، حديث كذا، مثل ما يستدل به ايضا المخالف للسنة، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل ومثل ومثل. افهم هذه النصوص بفهم سلف الامة لها، وما فهم سلف الامة لها كيت وكيت وكيت. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السر ابن السري ابن السري
ابن السري
ابن السري صلى الله عليه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنصف العقل وقال: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. قال ابو داود: رواه شيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا.
نعم.
قال رحمه الله: باب في التولي يوم الزحف.
نعم. اشترى البعد، يعني لا تقترب من مساكنة المشركين، لا ترى نارهما الى درجة انك ترى ناره ويرى نارك، قرب السكن ابتعد يرحمك الله، ابتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تبتعد عن مساكنة المشركين حتى لا ترى ناره ولا يرى نارك، فهذا إشارة إلى البعد. نعم. طيب. قال عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، العقل يعني الدية. قال البني صحيح دون جملة العقل. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم من أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لما لا؟ قال: لا ترى نارهما. هؤلاء لما اعتصموا بالسجود فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الديهن. قال ابن القيم ايه عندك؟
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم،
لأنه بعد ايه؟
بعد علمه بإسلامهم.
أيوه.
لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، وهذا حسن جدا. والذي يظهر من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم، وهي تدعو إليهم، والطارق يأنس بها، فإذا ألم بها جاءوا أهلها وسالمهم، جاور أهلها وسالمهم. فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله، ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله، المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. قد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا. قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. كل المسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا. أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المهم أن هؤلاء الذين أظهروا الإسلام الذين سجدوا أسرع فيهم القتل نظر لمخالطتهم من المشركين فلم يميز المسلمون فقتلوهم، لهذا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لكونهم مسلمين، ولم يصح طبعا القصاص من المسلمين لوجود هذه الشبهة وعدم تمييز هؤلاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة هؤلاء وقال لا ترى ناراهما. نعم. وابن القيم يبين يعني هنا المراد بنصف الدية نصف العقل، يعني قال هذا مثل مثل من ايه من حصلت عليه جناية بعضها من نفسه وبعضها من غيره، يعني بسبب. نعم. اذا كان عليه خطأ بل قد لا يكون له شيء اصلا. نعم تمام. يعني رجل هو تجاوز السرعة واتى وانا قتلته قد لا يكون له شيء، بل قد يكون عليه، بل قد يكون عليه، يعني لو تسبب هو في اضراري انا وهو مات قد تسبب في اضراري انا يتحمل في تركة من تركة في التركة يتحمل اضراري انا.
قال رحمه الله باب في التولي يوم الزحف. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريق بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200، قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهيد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص. قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون. قال فدنونا فقبلنا يده فقال إن فئة المسلمين.
قال في الشرح إيه بل أنتم العكارون،
بل أنتم العكارون أي أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه، يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه. قال الأصمعي رأيت أعرابيا يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القملة، فقلت لما تصنع هذا؟ قال أقتل الفرسان. قال أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة.
نعم الحديث ضعف الشيخ. نعم.
قال حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره الآية. نعم. قال رحمه الله باب في الأسير يكره على الكفر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون.
قال: باب في الأسير يكرع الكفر. وكأن ما الشايف هذا الحديث؟ قال: باب في الأسير يكرع على الكفر. مناسبة الحديث للترجمة؟ نعم، يؤخذ الرجل فيحفر في الأرض ثم يؤتى بالمنشار، كان هذا أسر حفره في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظيم لحم وعصب فما يصرف ذلك عن دينه. فهؤلاء حبسوه ثم حفروا له ثم كذا، هذا حكم الأسير. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبر، قال صلى الله عليه وسلم يصبر حتى يحصل له ذلك، هذا كان في من كان قبلكم. أما في هذه الأمة الحمد لله جعل رخصة في للإنسان أن يتابع هؤلاء في قولة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وأن ذلك لا يضر إيمانا، فهي رخصة، فمن شاء أخذ بها ومن شاء صبر حتى يقتل، وكل ذلك واسع له، لكنه يرخص إذا تعرض للكراهية يرخص أن ينطق بالكفر، هذا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولهذا لا إكراه في اعتقاد، فما اعتقد القلب هذا لا إكراه فيه، أما في موافقة القول أو الفعل فالإكراه يصح في ذلك، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه. طيب، يبقى إذا كان الإكراه عندنا معتبرا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينبه؟ ما الغرض من يقول النبي هذا؟ الغرض أن النبي يريد أن يصبر أصحابه، فما هو الملحظ؟ الثبات على الدين حتى ولو حصل ما حصل، فيثبت الإنسان على دينه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ذلك الثبات. أما فيما يتعلق بالأحكام فله رخصة في ذلك، فيما يتعلق بالأحكام له رخصة، ولأنه أيضا لو أخذ بالعزيمة فهذا أيضا له، إن شاء أخذ بالعزيمة وإن شاء أخذ بالرخصة، فمن أخذ بالرخصة فلا لوم عليه. ولهذا قال النبي: وإن عادوك فعد، إذا أخذ بالرخصة فلا لوم عليه، وإذا أخذ بالعزيمة فجزاه الله خيرا فقد آثر بنفسه. نعم نعم، لا شك، إلا لا سيما إذا كان يتعلق بذلك نصرة الدين، إذا كان يتعلق بذلك نصرة الدين فيأخذ بالعزيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثه الحسن ابن محمد بن علي قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمغفر حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها.
ضعينة يعني امرأة. نعم.
فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هل أم الكتاب؟ قالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاط بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملسقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاقني ذلك فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم، وقال فيه: قالت: ما معي كتاب. فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا. فقال علي رضي الله عنه: والذي يحلف به لأقتلنك، والأولى تخرجن الكتاب. وساق الحديث.
نعم، هذا باب مهم في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، الجاسوس إذا كان مسلما. وأخذ هذا التبويب من فعل حاطب رضي الله عنه فهو مسلم وهو بدري، وقد أخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا استفصل النبي عن حاله، والاستفصال هذا يقتضي أن الفعل ليس هذا الفعل مكفرا، بحيث يكون صاحبه مرتدا إن ارتكبه، وإنما ينظر ويستفصل إن فعل ذلك من أجل نصرة دين أعدائي المسلمين والإسلام. إذا فعل ذلك من أجل نصرة دينهم فهذا مرتد، وأما إن فعل ذلك طمعا في مال أو رهبا أو غير ذلك فإنه يكون آثما عاصيا ولا يكون كافرا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فناداهم باسم الإيمان ثم قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل هذا على أنه لا يكون كافرا إلا إذا كان يفعل ذلك من أجل نصرة دينهم ومن أجل إعلاء كلمتهم، وهذا وحده أصلا كاف بالردة ولو لم يفعل ذلك. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الجاسوسية، انضاف لذلك الجاسوسية. وبالتالي من باب أولى إذا عاهد السلطان قوم من اليهود والنصارى على شيء من ثروات المسلمين، عمل معهم عقدا أو عهدا على ذلك من ثروات المسلمين، فإن كان لحاجة المسلمين وكذا فلا شيء عليه، فإن كان من أجل مثلا مصلحتي الخاصة فهل يكون كافرا بذلك؟ لا يكون كافرا بذلك. يعني لو كتب معهم معاهدة مثلا بمياه مثلا من النيل أو بشيء من الغاز أو بشيء من أرض معينة مثلا من أجل أنه يمتاز لنفسه ببعض المال أو ببعض كذا أو كذا، لا شك أن هذا من الفجور ومن الظلم. نعم، عايز ايه؟ انا لسه خلصتش. عايز ايه؟ طيب اخلص، طيب اخلص كده، وقعت السير كده، وقعت السير انتهي. اي حاجة ولو السير وقع، وقع اصلا وقع السير خلاص. فنقول إذن إذا كان هذا من باب أولى، إذا فعل ذلك طمعا ورغبا فيما عند هؤلاء فإنه لا يكون كافرا بذلك. وهذا رد على الذين يتسرعون في تكفير المسلمين والحكم عليهم، لا بد من الاستفصال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قد يفعل فعلا ولي الأمر، قد يفعل فعلا ولي الأمر هذا العقد معهم لمصلحة المسلمين لدرء شرهم، فيصالحهم على شيء يعطيه من أموال المسلمين أو يعطيه من أرض المسلمين. أما إذا لم يكن لذلك ولما فعل ذلك رغبة فيما عندهم مثلا أو طمعا فيما عندهم أو لشيء دنيوي، فنحن حينئذ يكون فيه من الفجور بقدر هذا، وفيه من الظلم بقدر هذا، وفيه من الفسق بقدر هذا، لكن لا يكون كافرا بذلك. إذن متى يكون كافرا؟ وما هو الضابط في ذلك؟ إذا فعل ذلك نصرة لدينه. يقول كيف أعرف؟ تعرف بالاستفصال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ وهذا إذا كان يا أخواني في جاسوسية أو في شيء من هذا، في ما فعل حاطب رضي الله عنه حينما أرسل إليهم بهذا الكلام، إذا كان الاستفسار في هذا الأمر الخطير فكيف بمن دونه؟ ولهذا ينبغي على القاضي ألا يحكم بما يبلغ إليه، وينبغي على أي شيخ أيضا ألا يحكم بما يبلغ إليه. قالوا لي مثلا: فلان هذا يا شيخ في أحد الطلبة يفعل كذا وكذا. لا تحكم علي يا أخي حتى تسمع من تعالى: بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ هل هذا ثابت؟ فما أكثر ما ينقل من كلام. لكن أحكم: تعالى أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت. كيف فعلت؟ أنت شيخ تخالف السنة الآن، تخالف الحق، وما يدرك أني فعلت أصلا. تحكم علي أولا، تجعلني في موقف المدافع. لا، قل لي: هل فعلت ذلك؟ بلغني عنك أنك فعلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح أم لا؟ هل هذا صحيح أم لا؟ فيقول الإنسان: هذا صحيح أو ليس بصحيح. طيب هو صحيح، أنا فعلت فعلا كذا. طيب ما حملك على هذا؟ ألا تعلم السنة؟ فلعلني يا أخي أخف علي السنة. نعم أنا فعلت هذا، أنا فعلت المخالفة، أنا فعلت المخالفة، لكن ما حملنا عن المخالفة؟ أنا اعتقدت هذا الاعتقاد، لكن ما الذي حملنا على هذا الاعتقاد؟ حديث بلغني، آية قرأتها، قول لعالم رأيته معتبرا. فناقش واستفصل، ولا يحكم الإنسان بمجرد البلاغ إليه. يبلغني طالب، يبلغني واحد، يبلغني كذا. ولهذا من أعظم الآفات يا أخواني عند المشايخ هذه الآفة، من أعظم الآفات عند المشايخ تجد هذه الآفة، يجد الطالب الشيخ قد وضع بينه وبينه حاجبا، وربما طرده، وربما لامه، من غير أن يستفصل منه عن شيء. ليه؟ لمجرد حدثنا الثقة. كلمة حدثنا الثقة عباءة واسعة، خلاص. حدثنا الثقة لما كان يقول الأئمة الكبار العظام الأوائل حدثنا الثقة، يدرون من الثقة. ومع ذلك ما حكم الإسناد الذي فيه حدثنا الثقة؟ يا أخواني نأخذه هكذا ولا ماذا؟ ها، حدثنا الثقة. قال إمام عالم كبير ضخم حدثنا الثقة، ها ايه؟ هنا لابد ان نستفصل، لابد ان نستفصل. والله الرجل اللي قال حدثنا الثقة: تعالى يا رجل حدثنا الثقة، انا نتبعك، من الثقة اللي تقصده؟ والله كان في كل موضع يقول حدثنا الثقة يعني مالك. خلاص اذا قال حينئذ حدثنا الثقة اقبل. ليه؟ لانني سبرت حديثه فوجدت فعلا إذا قال حدثنا ثقة فهو مالك، ما عاد مبهما الآن. بدلا من أن يقول حدثني مالك قال حدثني ثقة، فذكر مالك بأخص ما فيه، بأخص ما فيه، يبقى ما عادش فيه إبهام الآن. لكن ليس كل واحد يقول حدثنا ثقة أقبل، قد يكون ثقة عندك لكن ليس بثقة عند الأمة. يا الله، هذا في الأئمة الكبار يقولوا حدثنا ثقة ومع ذلك أقف. فكيف الآن حدثنا الثقة؟ فلان حدثني، وجيه حدثني، أحمد حدثني، يحيى حدثني، وقل هذا ثقة طالب عندي ما يكذب. قد يكذب هذه المرة، دعك من الكذب، قد لا يكذب، لكن قد يكون بينه وبين آخر عداوة. دعك من هذا، قد يكون واهما في النقل، رآه قد أتت أمه له تزور ليلا، فمشى معها يقربها إلى بيتها، فقال يا شيخ كان مع امرأة. استفصل يا أخي، هذه أمكم صفي. فهذه من الآفات، ما في حاجة اسمها نعم يبلغني تمام. والأخ إذا رأى على أخيه شيئا يخاف عليه منه وأبلغ شيخه، ليس هذا من باب الإيقاع ولا من باب الإفساد أبدا. أنا ما طالب أرى مثلا أخي على مثلا يرى تكفير حكام، ولا يرى مسألة مخالفة المنهج، وقد ناقشه مثلا أخوه ولم يستجب، فقال يا شيخ احنا مثلا كنت فلان هذا كنت أناقشه وهو يعتقد كيت وكيت وكيت، خلاص. فلو كلمته في ذلك: تعال يا فلان بلغني أنك تقول أو لك قلت كذا وكذا. أيوة نعم يا شيخ قلت كذا وكذا، ما فيها مراوغة، لأنك تقول ذلك تدينا. نعم يا شيخ قلت هذا وكذا وكذا. طيب ما دليلك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ والله شيخ حملني نص كذا أو قول العالم الفلاني أو آية أو كذا. ناقش في ذلك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح لأصحابه وجد رجلين قد اعتزلا الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. ما أعطاهم حكم تارك الجماعة ولا تارك الصلاة، قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم مشغولون فصلوا معهم، تكن لكم نافلة. يبقى الاستفصال. لكن إما من أن الشيخ ما يلقى الطالب، وإما أن الشيخ يحكم على الطالب قبل أن يبلغه هذا، هذا في الطالب يا أخواني، كيف بشيخ آخر؟ كيف بشيخ آخر؟ ولهذا أنت لا تحكم على أحد بمجرد البلاغ، أنت تحكم على الناس بمجرد ما يظهر منهم في أقوالهم في كتاباتهم في كذا. أما البلاغ ففيه ما فيه، فإذا كان في عصور الرواية وفي عصور الأئمة حصل التدقيق، فكيف بعصورنا نحن؟ يعني كلمة الثقة الآن غالية جدا، يقول حدثنا ثقة، هذه غالية جدا، وقد يكون ثقة لكن الوهم قريب إليه جدا. ولهذا ما يحكم الإنسان بمقتضى ما يبلغه إلا أن يستفصل، وهذا في كل شيء أخواني، لا ليس في الرواية فقط بل في الآخرين. لكن واحد مثلا يقول أنا أسيء الظن بفلان، أو سوء الظن بفلان عبادة، سوء الظن بفلان عبادة، يعني خلاص ولا حاطب ولا شيء أبدا، سوء الظن عبادة. يعني إذا هذا ما أعلمه يا أخواني يكون حكما لمسلم، ما أدري فيما أعلمه بعلم القاصر هل يمكن أن نطلق العبارة هذه على أي أحد يعني من المسلمين؟ سوء الظن بفلان هذا عبادة؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن قال هذا قال كثيرا، لكن في قد يكون البعض هذا المبني على العلم، هذا ليس الظن إنما هو العمل بالراجح، العمل بالظاهر. لكن يقال سوء الظن عبادة، ما لهذه المعاني تقلب سوء الظن عبادة؟ ولقد علمتنا الشريعة أن حسن الظن هو العبادة. نحن مع جيشنا وإن خالف شرعنا، ولقد علمنا الشرع أنه لا طاعة إلا في المعروف. عجيب قلب القواعد في هذا الزمان، عجيب. ما يعقل أصحاب هذه الكلمات؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولا تجد من يعلق على هذا أبدا، وليست هذه عبارات تؤخذ، لا أبدا، وليس هذه العبارات توجب التوبة أبدا. ليه؟ لأنه خلاص قدم مصوغات التعيين، طالما داخل حزب إذن يرفع القلم عن 40 عندهم، فحالهم هكذا أن القلم مرفوع طالما أنا كده خذ. وإلا أين التعليق على هذه العبارات؟ يلا نسألكم، واحد يقول في مسلم، دعونا من داعية ولا دعونا من أن ظاهره سنة أو كذا، دعونا من هذا، أن سوء الظن بفلان عباد، ما تقولون في هذا؟ هذا عجيب، يعني هذا عجيب، أمور عجيبة. فإذا الواجب على الإنسان يا أخواني أن يستفصل فيما يتعامل به الإخوة بعضهم مع البعض، فيما يتعامل به الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، الشيخ مع طلابه، الطلاب مع شيخهم. لا بد من هذا، من حسن الظن ومن الاستفصال أيضا قبل الحكم. لا يحكم الإنسان قبل أن يستفصل، لعله تكون شبهة، لعله يكون شيء، لعله يكون وهم، لعله يكون كذا، لعله يكون كذا إلى آخره. نعم، واحد يسجد لله سبحانه وتعالى في ليل أو في نهار وأمامه تمثال أو صنم وما يدري عنه، ما دريه أصلا، هو يسجد لله عز وجل. فرأى رجل فإذا بالصنم أمامه فحكم عليه بالكفر. لا تعال تعال فلان أنت تسجد للصنم، تسجد أمام الصنم، تصلي الصنم. صنم أين الصنم؟ الصنم ما تدري هذا الصنم؟ الصنم والله ما رأيته، والله ما رأيته. واحد يحمل كتاب في ظلال القرآن لست قطب، أخ سلفي، فيقال يا شيخ والله فلان هذا لعاب يظهر السلفية وهو إخواني أصلا محترق. ليه يا أخي؟ والله يا شيخ يحمل ظلال في ظلال القرآن، أنا أرى يحمله في ظلال القرآن لست قطب. هل يحكم على هذا؟ تعال يا أخي. ليه يا أخي تعال؟ أنت حملت في ظل القرآن في يدك ليه؟ قال يا شيخ الحمد لله، أبشرك يا شيخ الحمد لله قد انتهيت من هذا المجلد انتقادا، وجدت يا شيخ فيه من المصائب ما فيه، والحمد لله قد أعددت ردا على كل المجلد. ها يلا قم قبل رأس أخيك، يلا يا من بلغت عنه يلا قم قبل رأسه، فقد قام هو بجهاد لم تقم أنت به. فلماذا نعجل على الناس؟ لماذا نعجل؟ يا أخواننا نتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على هذا حاطب وقد أتي بالكتاب وقد أخبر الوحي به والكتاب فيه ما فيه؟ يعني مسائل ما لم يتحقق النبي من الفعلة، إنما يتحقق النبي من قصد الفعل وليس من فعل، فالفعل ثابت. الآن نحن نظن الشر قبل تحقق الفعل نفسه، وإنما تحقق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقق الفعل، يعني حاصل الوحي أخبر، الكتاب جاء، الكتاب قرئ، إذا فيه فعلا هذا الأمر إذن ما بقي الحكم؟ لا، قبل الحكم ما حملك على هذا يا حاطب؟ فماذا قال حاطب؟ اشتهر الشهادة لكنه لم يصب فيه، فقال يا رسول الله لا تعجل علي. الله أكبر، هذا بدري، لا يكون النفاق في قلبه أبدا، ولا خيانة الله ورسوله، ولا خيانة المسلمين، ولا أسلم أصلا إلا محبة لله ولرسوله ولدين الإسلام. لكن قد يجتهد الفاضل فيخطئ، قد يجتهد الفاضل فيخطئ، قد يجتهد العامل بالسنة فيخطئ في يخالف السنة، لكنه لأن تزهق روحه أقرب إليه من يخالف سنة، لكن ما دري أنه يخالف السنة. هذه مسالك يا أخواني عظيمة، طبعا هذا كلمة مسالك تقلقهم ونحن وراءها حتى الممات إن شاء الله. مسالك، أيوة مسالك، جمع مسلك، والمسلك هو الطريق والسبيل الذي يسلكه الإنسان. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه مسالك عظيمة نتعلمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعلقون على المسالك ويتركون المصائب، سبحان الله العظيم. ها اي نعم، يعلقون لك من اين جاءت المسلك، بلاش من اين جاءت دي ولا مصائب كثيرة، لو سألنا من أين جاءت وجاءت وجاءت وجاءت، من أين جاء كل هذا؟ أما هذه جاءت من طريقة العلماء الذين لم تجلسوا إليهم ولم تتربوا على أيديهم. ولو عرفتم مسالك العلماء، مسالك العلمية، مسالك التربوية، مسالك العلماء، هدي العلماء، لقد كانوا يقولون كنا نتعلم الهدي قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم، كان السمت والمسلك يطلب قبل العلم يا اخوان. فقال يا رسول الله لا تعجل علي. الله اكبر يا اخوان، كأن الانسان بحال حاطب سبحان الله، يعني في هم عظيم حين يخبر الوحي بهذا وحاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع؟ هويتي ما هي؟ هويتي الإسلام، الصدق في الدين، جهلت نعم، لكن من يصدقني؟ وهذا الفعل فيه ما فيه. فقال يا رسول الله تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها حتى تكون لي العشيرة التي تدافع عني ان تغلب عليها هؤلاء علينا هؤلاء، وان قريش لهم بها قرابات يحمون بها اهليهم بمكة، فاحببت اذ فتني ذلك ان اتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد، لا ردة ولا كفر، ولا فعلت والله ذلك يا رسول الله رغبة عن ديني، ما فعلت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فين الحكم بقى يا اخوان؟ فين الحكم المنصف العادل العادل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم انه لصادق، انه لصادق، وامارات الصدق وعلامات الصدق وحال الصدق وسبق الصدق. ذكر الرجل البدري يوم ان ترك قومه وما كان عليه من دين وعشيرته، يوما كان احوج ما يكون الى ذلك، فحال الصدق وسابق الصدق وكلمات الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر هذا بموجب ما ظهر من الفعلة، وعمر لا يلام، فالموقف صعب وشديد، فإنما حكم بذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج الكلمة، قد تخرج الكلمة، لكن لا تحول إلى منهج. ما يقول النبي قد صدقكم وعمر يقول لا 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 النبي طيب والنبي كذا، لكن هذا منافق. مثل ما يخبرني بعض الإخوة أن حددية من الحددية الحقيقيين، يعني الحددية الحقة، لقيه في المدينة فقال له: العثيمين هذا يقول بالمعية وما المعية؟ قال: يا أخي أنا كان الأخ هذا يعني من الإخوة المبتدئة، قال: والله كيف ابن عثيمين يقول بالمعية يعني الذاتية، يعني ابن عثيمين ما أظن يقول هذا يا أخي، ما مستحيل يا أخي. فقال الأخ وهو لم يكن قد طلع البحث أصلا، فقال الأخ بما يعلمه عن الشيخ، هذا قريب يعني، فقال الأخ بما يعلمه عن الشيخ، قال: يعني مستحيل يا شيخ الشيخ يقول هذا بالمعية الذاتية يعني محكول. فقال: لا لا هذا ثابت عنه. فيقول الأخ: فأرقني ذلك فبحثت، فإذا فوقعت على بقى كلام الشيخ وما جرى في هذا، فجئت إليه بي وقلت: انظر الشيخ يبين مراده هذا. والشيخ رجع عن ذلك، قال: لا 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 ولو ولو ما يقبل هذا الرجوع، ولو هؤلاء ما يقبلون أبدا، هؤلاء بقى هم الحددية الحقيقيون الذين ما يقبلون كلام العلماء، ولو رجعوا وتركوا ما يقبلون هذا الكلام. لكن قد تطرأ الكلمة بحسب الواقع، أراك على مغايرة قد يدفعنا الغير على الدين فأقول كلمته، لكنها لا تكون منهجا، فهذا وارد ويغفر لك في ذلك، وليس ذا من باب إساءة الظن، إنما هي من باب غير على الدين طرأت فطفحت تلك الكلمة فقلت هذه الكلمة. لكن ما قال عمر: لا يا رسول الله هو منافق يا رسول الله، لا والله يا رسول الله دعني أضرب عنقه، ما قال ذلك، إنما لما قال ذلك غضبا وغيرة على دينه. فمثل هذا المقام قد يغتفر فيما لا يغتفر في غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قد يقول قائل: هو مرتد ولكنه بدري، فحسنة بدر غفرت له ذلك. الجواب عن ذلك: البدري لا يحصل منه ردة ان شاء الله، البدري معصوم من الردة، لكن ليس معصوما من المعصية، وليس معصوما من الحد، ولهذا اقيم الحد على على مصطح في قصة عائشة رضي الله عنها وهو بدري. وهنا حكم على حاطب المخالفة وهو بدري، فالبدري ليس معصوما من المعصية، ولكن هو معصوم من الإصرار عليها فيوفق للتوبة منها. كذلك أيضا بدري معصوم من الردة، فلا يكون مرتدا، وقد سبق فيهم وعد الله سبحانه وتعالى لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا اخواني من اعظم الاحكام في في في, في والوقائع في الكلام مع التكفيريين والجهاديين زعموا وهم الافسديين يعني قصة حاطب في الجاسوس في 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 تبويب العلماء على ذلك بالجاسوس المسلم اذا حصل من ذلك وانه لا يكفر. فاذا لم يكفر الجاسوس اذا كان قد فعل ذلك لشيء من امور الدنيا اذا لم يكفر كان هذا اكبر صفعة لهؤلاء هؤلاء يكفرون بما دون الجاسوسية بكثير جدا. كيف بالجاسوسية؟ اكبر صفعة لهم قصة حاطب. ولهذا كن منها على ذكر دائما فانها من اعظم ما تناقش بها هؤلاء. لو يجي يقول لك بقى مش عارف ايه مسألة الغاز مسألة مش عارف التخابر مسألة كذا هل يكفر الانسان بها؟ فالجواب هو ما حصل من حاطب رضي الله عنه. نعم في كلام في هذا. شوف ابن حجر كده اكيد ذكر كلاما في هذه القصة. نعم
كلام هنا مختصر يعني.
نعم إيراد جيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم. ومع هذا حاطب يقول دعني ومع هذا يقول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فكيف هذا؟ هل يكون عمر مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وقد ورد نحو من هذا في بعض الوقائع من المسلمين في خطابهم مع رسول الله. فهل يعني هذا أنهم لا يصدقون الرسول؟ نعم الله أكبر. اي نعم كما قلنا كلمة يدفع إلي الغيرة على الدين. نعم اي نعم قال عن علي بهذه القصة. طيب حدثنا وهب. نعم
الباب اللي بعده. قال باب قال رحمه الله باب في الجاسوس الذمي.
اي نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب ابو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. قال رحمه الله باب.
شوف التعليق على الحديث عندك.
قال واحد الصحيح
الباب نعم
الشرح.
اي نعم
هو كان عينا اي جاسوسا وسمي الجاسوس عينا لانه لان عمله بعينه او لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيه كأن جميع بدنه صار عينا. قوله نكلهم يقال وكلت الامر اليه وكلا من باب وعدا ووكولا فوضته اليه واكتفيت به الى ايمانهم القائلين باننا من المسلمين ونصدقهم على هذا القول. واعلم ان هذا الحديث وقع في منتقى الاخبار برواية احمد ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله وكان ذميا وكان عينا لابي سفيان وحليفا لرجل من الانصار فمر الى اخره. وبهذا ظهر مناسبة الحديث بالباب والحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي. وفي فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق واما المعاهد والذمي فقال مالك والاوزعي ينتقد عهده بذلك وعند الشافعية فيه خلاف اما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقد بالاتفاق انتهى.
يعني لو ثبتت جاسوسية الذمي فانه يكون بذلك قد نقض عهده واذا نقض عهده هو نفسه يعني نقض عهده فانه لا حرمة لدمه. نعم نعم قل هذا في الجاسوس ايه المسلم، هذا في المسلم. ايوه نعم. طيب نعم. فعلق قال الله أكبر. الله أكبر. الله هذا كلام غالي، هذا كلام الشافعي يا اخوان، هذا كلام الأئمة، هذا والدين سبحان الله الذي يتعين فهمه بفهم هؤلاء لا بفهم أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام تكفيريين، الذي يطير بكلمة من كتاب هنا أو بكلمة من كتاب هنا أو بنص يفهمه هو يفهمه أو شيخه الذي علمه ذلك، لكن هذا فهم الأئمة الكبار العظام، لأن مسائل التكفير من أخطر ما يكون، لكن للأسف الشديد تلاك بها الألسن اليوم، وكأن الحكم بالتكفير هذا كالحكم بنقض وضوء كما في عند الناس من هذا، قد ترى الذين يكفرون المسلمين قد تراهم في نواقض الوضوء يضبطون ذلك ويبالغون مبالغة شديدة في مسائل النقض، قد ترى الواحد يرى نقض الوضوء بمس المرأة بمس الذكر ويجلس يفصل بباطن الكف أم بظاهر الكف حتى إذا أثر تكفير المسلم بل وقتل المسلم فإنه لا يبالي بذلك، هذا كلام نفيس وعظيم للشافعي رحمه الله تعالى. نعم. تمام.
فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظالم، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حافظ
نعم هذا هو الأصل، ثم النبي ما يقول ما قال في المنافقين صدقوكم، ولهذا لما كانوا يعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم في الظاهر، لكن لما جاء كعب بن مالك وصاحبه ماذا قال النبي؟ ما هو تعليق النبي على كعب بن مالك وصاحبه وتعليق النبي على المنافقين؟ أما المنافقين يقبل ويمشي يقبل ويمشي، أما حاطب جاء كعب جاء صدق قال أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فالنبي إذا قال صدق ما يقول إلا في مؤمن، ثم أمرهم بالاعتزال حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيهم شيئا وقرآنا يتلى، فصار فيهم بالوحي مع اعتقاده بالصدق، ولا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق إلا لمؤمن، ما قال هذا في المنافقين، فهذا كلام جيد، يعني إذا قال قائل والله إن النبي فعل مع حاطب فعله مع المنافقين وكذا، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق صدق، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا. نعم طيب نعم ليه؟ في بعد المستأمن طويلا. طيب هاتوا هاتوا اي نعم هاتوا.
قال رحمه الله: باب في الجاسوس المستأمن. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا قال حدثنا قال ابو نعيم حدثنا ابو عميس عن ابن سلمة ابن الاكوع عن ابيه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند اصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم اليه فقتلته واخذت سلبه فنفلني اياه. قال حدثنا هارون بن عبد الله ان هاشم بن القاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا عكرمة قال حدثني اياس بن سلمة قال حدثني ابي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال: فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاه وفينا ضعفة، اذ جاء رجل على جمل احمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغذى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه، ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم. قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنقته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. قال هارون: هذا لفظ هاشم.
نعم. قال استعليه
كله. وفينا الضعفة. قال النووي:
حكم الأحكام، حكم المستأمن يعني. نعم.
قال في الفتح قوله الجاسوس المستأمن: كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان، كما بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قاله بعض شيوخنا ويؤيده قول ابن رسلان الآتي: قلت: ومقصود المؤلف أن الكافر الحربي طالبا للأمن إذا دخل دار الإسلام حاله جاسوس يحل قتله. قال ابن رسلان في شرح السنن: أي جلس عند أصحابه بغير أمان. قال البخاري بوب عليه، فإن البخاري بوب عليه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قال في الفتح قوله بغير أمان، أي هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك: يخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزعي والشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه. قال ابن المنير: ترجم البخاري بالحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان، فالدعوى أعم من الدليل. وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان، فلما قضى حاجته من التجسس انطلق مسرعا، ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان. انتهى.
نعم، يعني أن الحصانة إنما تكون للجاسوس المسلم، أما غير المسلم فعلى حسب ما يرى فيه الإمام، إن كان ذميا أو مسلما فحسب ما يرى فيه الإمام، هذا مرجعه إلى الإمام، فإن قتله فذلك له، وإن رأى غير ذلك فذاك له. أما المسلم فإنه لا يقتل ما لم يرتد بهذه الجاسوسية. نعم، وضابطها أنه يرتد بذلك إذا كان يقصد نصرة دين هؤلاء. نعم.
كلام النووي. قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق. وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزعي ينتقد عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف.
يعني إذا كان حربيا نعم، لأن الحرب أصلا مباح الدم، لكن لو مستأمن غير حربي، يهودي نصراني وغير حربي، نعم، ثم حصل من جسية فيكون كالذمة. نعم.
وعند الشافعية خلاف، أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقد اتفاقا. انتهى.
أعدتنا كلام النووي.
قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق. وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي ينتقد عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف، أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقد اتفاقا.
نعم. أصلا الحربي الكافر الحربي هذا مباح الدم والمال حتى من غير جاسوسي. نعم. طيب نأخذ 5 دقائق في المنطقة ونأخذ ما تيسر من الأوسط إن شاء الله. نعم. الجاسوس ايه؟ الجاسوس المسلم اذا كان كحال حاطب رضي الله عنه فلا شيء من العقوبة، اما اذا كان ليس كحال حاطب فان الحاكم له ان يعزره بما شاء، يعني يسجنه يضربه يفعل فيه ما شاء، ما في اشكال، هذا من باب التعزير، لكن ليس له حد. ولو ايه؟ والله إذا رأى الإمام أن التعزير يصل إلى هذا ما في إشكال. نعم. اللي هو انت قاعد عندك شو محمد العلة؟ أيوة نعم، يعني لم يكن لعلة فالتقدم أفضل. نعم. غير ايه؟ تمام. طب تاني اعد الاستشكال. اعد الاستشكال. اي نعم. اي نعم ياسين. ماشي.
قيل للشافعي تأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة فعله؟
تمام.
أم تركه كما ترك أو كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ فقال الشافعي أو الشافعي إن العقوبات غير الحدود.
تمام.
فأما الحدود فلا تعقب بحال.
تمام.
وأما العقوبات فالإمام تركها على الاجتهاد.
يا سلام. يا سلام. يعني الحد ما يخير فيه الإمام، ولهذا مصطح لما استوجب حدا وهو بدري ما خير النبي بأن يترك أو لا يترك، لما قام في حد القذف مصطح. وأما حاطب فالمسألة مسألة اجتهادية، لأن الجاسوس ما فيه حد إنما عقوبة، فينظر بقى فيه للإمام. فإذا كان الإمام والله رأى فيه الصدق مثلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب وكذا، ورأى أن هذه إنما ما كانت مكيدة للمسلمين وإنما أراد أن يكون له مثلا شيء يعني من المبررات، ولو لم يكن مقبولا إلا أنه بالنسبة للشخص كان شبهة قوية ترك ذلك، وإذا رأى عقوبته عقب. لكن هل ممكن يصل التعزير إلى القتل؟ أصل الحكم أن التعزير يمكن أن يصل إلى القتل، فلو رأى الإمام وتبين أن هذا ليست أول مرة، هذا رجل ضر المسلمين وفعل وفعل، ثم أنه لا يؤمن هذا الرجل بعد ذلك فرأى قتله، فهذا له إذا رأى قتله ويقتل تعزيرا، هذا له، لكن لا يكون حدا. نعم.